الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب، وثلاثة يدخلهم النار بغير حساب، أما الذين يدخلهم الجنة بغير حساب فإمام عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله، وأما الذين يدخلهم النار بغير حساب فإمام جائر وتاجر كذوب وشيخ زان. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هذا الحديث الشريف ينقله الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي رحمه الله، المتوفى سنة 381 للهجرة، في كتابه الخصال. الشيخ الصدوق كان من كبار المحدثين، وله ابتكارات جيدة في جمع الحديث، من ذلك كتابه من لا يحضره الفقيه، والذي أورد فيه الروايات التي يستفاد منها الأحكام الشرعية، وهذا غالبا لا يستغني عنه الفقهاء المجتهدون. لديه كتاب آخر هو أيضا من الابتكارات في فهرسته للأحاديث، اسمه كتاب علل الشرائع. علل الشرائع عبارة عن جمع للروايات التي تفلسف الأحكام. ما هو المقصود من هذا الحكم؟ ما هي غاية ذلك الحكم؟ لماذا شرع هذا الأمر وذاك الأمر فسماه بعلل الشرائع؟ الآن أكو بحث بين المعاصرين يتحدثون عن مقاصد الشريعة وفلسفة التشريع حسب ما يسمونه، يعني لماذا كان الصيام، لماذا كانت الصلاة، ما هي الأغراض المترتبة على الحج وعلى هذا المعدل. هو جمع في كتاب ضخم روايات كثيرة حول ما يمكن تسميته بالتسمية المعاصرة بمقاصد الشريعة، أو بتسميته هو علل الشرائع. طبعا فيها الأحاديث بعضها دقيق في كونه علة للتشريع، بعضها الآخر في أنه حكمة للتشريع، وبعضها الثالث تقريب، وبعضها الرابع ليس من هذه الأمور أصلا. فهذا من كتبه، ومن كتبه أيضا الذي نقلنا عنه هذا الحديث كتاب الخصال. الخصال عبارة عن جمع للأحاديث التي ورد فيها أعداد، بدأ من خصلة الواحد، الأحاديث التي ورد فيها كلمة واحد، مثل بدأ بهذا أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين، أعرابيا جاء إلى أمير المؤمنين وهو في حرب الجمل أو صفين، فقال له يا أمير، والحرب مشتدة والقتال قائم، فقال له يا أبا الحسن أربك واحد؟ فلحول الإمام استهجنوا منه هذا الأمر، قالوا له أنت ترى ما أمير المؤمنين مشغول فيه الآن وقت قتال وحرب وقعقعة السيف، طيب والحملة وراء الحملة جاي تسأل عن مسألة كلامية وعقائدية يحتاج لها فراغة بال ويحتاج لها إلى هدوء نفس. طيب، فقال أمير المؤمنين لأصحابه لا عليكم، لهذا قاتلنا القوم، يعني إحنا القتال بالنسبة لنا ليس غاية، الغاية الكبرى هو التعليم والتفهيم والتصحيح للعقائد، تعريف الناس بربهم، هذه غايتنا. فبدأ أمير المؤمنين يشرح له معنى الواحد، أن بعض المعاني في الواحد ليست صحيحة بالنسبة لله، وبعض المعاني الأخرى صحيحة بالنسبة لله عز وجل. بدأ من خصلة الواحد وانتهى آخر الكتاب إلى خصلة المليون، ما ورد من الروايات فيها ألف ألف، وختمها بخير ختام، وهو حديث أمير المؤمنين، بدأ بأمير المؤمنين وختم بأمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين علمني رسول الله ألف باب من العلم، ينفتح لي من كل باب ألف باب. فهذه يصير خصلة المليون، ألف ألف حسب تعبيرهم القديم. وبين هذه وتلك خصلة الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والمئة، وعلى هذا المعدل. في ضمن باب خصلة الثلاثة ورد هذا الحديث، ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب، جعلنا الله وإياكم ومن يسمع وآباءنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وعد خصالهم واحد إمام عادل، الثاني تاجر صدوق، الثالث شيخ أفنى عمره في طاعة الله عز وجل. العنوان الرئيسي هنا هو أن الله يدخل هؤلاء الجنة بغير حساب. غير حساب وارد في القرآن الكريم وفي الروايات على أحد ثلاثة معاني. بغير حساب وارد في ثلاثة معاني. المعنى الأول هو معنى الجزاء اللامحدود، وذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب على بعض الأعمال جزاءات محسوبة ومعينة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشرة أضعاف، هذا محسوب. طيب، أنت تصلي على محمد وآل محمد، هذه بحسب الروايات من صلى علي واحدة صليت عليه عشرا، الحسنة بعشر أمثالها، وأي حسنة أحسن من الصلاة على النبي وآله. اللهم صل فهذا محسوب، هذه محسوبة وأمثالها كثير من الحسنات. الحد الأدنى مالها هو أنها بعشر حسنات. طيب، بس أكو عندنا لا أشياء أكثر من هذا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، شقد صار؟ سبعمائة ضعف. هذا خصوصية هنا في الإنفاق في سبيل الله، يتضاعف جزاؤه وثوابه سبعمائة ضعف. طيب، بعد فوق هذا، والله يضاعف لمن يشاء، هذا بعد يحتاج إلى آلات حاسبة ما موجودة عندنا الآن. طيب، ولكن مع ذلك هذا محسوب أيضا، مضاعفات السبعمائة موجودة، يمكن حسابها من الناحية النظرية. وهكذا هناك روايات فلان شيء بسبعين كذا، من عمل العمل الفلاني كان جزاؤه سبعين عمرة من عمر رسول الله، سبعين حج، يصير حج النبي أداة قياس عظمى وكبيرة. فهنا إذن أكو هناك حساب، بعض الأعمال ليس لها حساب، يعني لا حدود لها، لا يمكن حسابها. طيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عشر مرات؟ لا. مئة مرة؟ لا. سبعمائة؟ لا. سبعين ألف؟ لا، وإنما من غير حساب ولا عد. هذا معنى جاء في القرآن الكريم، وهو غير حساب، يعني لا حدود له، لا حساب له، لا عد له، هذا معنى. المعنى الآخر اللي أيضا وارد في القرآن الكريم والروايات ضمن إطار بغير حساب، يعني من غير أن يحتسب الإنسان. أكو بعض الأشياء أنت تتوقعها وتحسبها وتبني عليها، وبعض الأشياء تأتيك من دون أن تكون قد حسبتها. ولذلك أنت تدعو: اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا أحترس، واحفظني من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ. فيا رب خلي رزقي مو ضمن معادلات الحسابية أنا، وإنما بكرمك أنت سقه إلي ووجهه، لأن الإنسان كثير من الأمور ليست في ذهنه ولا تأتي في حسابه ولا ضمن معادلاته. طيب، هذا أيضا وارد، من غير حساب يعني من غير احتساب، من غير تفكير في ذلك، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث بغير حساب يعني من غير محاسبة أصلا، لأن القاعدة العامة الموجودة للبشر في يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون، أعاننا الله وإياكم على تلك المواقف. أي إنسان يحاسب، يقدم حسابه، يؤتى كتابه، يعطى كتابه بيمينه، لاحظ شلون. فالقاعدة هي هكذا: أكو قسم من الناس ما يحتاجون حساب، هذول الملف مالهم منتقل مباشرة إلى الجنة، نسأل الله أن يكتبنا وإياكم. هذا بعد ما يتوقف، ما يحسبون معادلة السيئات إلى الحسنات، ما يأتي ويقف يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي. طيب، وإنما هذا ملفه مختوم ومنتهي، ما يحتاج إلى حساب هذا، لأن العمل الذي قام به عمل يصغر في جنبه كل السيئات وكل المعاصي والذنوب الأخرى فلا يحاسب. فإذا صار عندنا معنى من غير حساب يعني من غير عدد، بدون كمية، من دون أن يكون قابلا للعد والحساب، هذا معنى. ومعنى آخر من بغير حساب يعني بغير احتساب، بغير توقع، بغير تأمل. والمعنى الثالث يعني مع عدم وجود محاسبة أصلا، أصلا لا يحاسب، ما يوقفوا هذا في ذلك اليوم. هذا في جهة الجنة، وأكو في جهة النار نعوذ بالله، كما قال ذلك الفاسق العاصي الذي لم يترك شيئا إلا وقد فعله. فلما توفي أراد ابنه أن يتعرف على مصير أبيه هذا العاصي الفاسق الفاجر، وين صار؟ قيل إنه رآه في المنام، فذاك بدأه بالقول، الظاهر مشكلته حتى ذاك المكان، فقال له: ابني لا تصدق هذول العلماء والمشايخ والوعاظ يقولون فيه حساب وكتاب وما أدري، يجيبونك قدام ويعطونك كتابك وما أدري كذا، ما شفنا من هالأشياء، من القبر مباشرة إلى نار جهنم. طيب، فما حد لا سألنا ولا قال لنا ولا تحدثوا ويانا ولا هم يحزنوا. طيب، فهذا في ذاك الطرف أيضا يدخل النار بغير حساب. أكو قسم إن شاء الله تكونون والسامعين من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهذا إذن معنى كيف يدخلون الجنة بغير حساب. أليق المعاني لهذا الحديث هو المعنى الثالث، وهو أنه لا يكون هناك توقيف لهم ولا محاسبة لهم ولا نشر لحسناتهم وسيئاتهم، وإنما تختصر هالمسألة هذه كلها ويدخلون الجنة. طيب الأشخاص هؤلاء من هم؟ أولا الإمام العادل. كلمة إمام بنفسها لا تدل على الحسن ولا على السوء في اللغة العربية، لا تدل. وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار، إمام ولكن يودي إلى وين؟ إلى نار جهنم. طيب فنفس كلمة إمام لا تدل بمقتضى الوضع اللغوي إلا على أنه أمام القوم، أمام جماعة، وهذول يأمونه يسيرون خلفه، إن كان إمام هدى أوردهم إلى الهدى، وإن كان إمام باطل أطمهم في الردى. زين، فأول واحد من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب إمام عادل. إمام قد يكون معصوما، فهذا الحكي ما يجي أصلا بعد، العدالة هي أدنى درجة من العصمة، كل معصوم هو في أعلى درجات العدالة. طيب لكن أحيانا يصير إنسان مو معصوم ولكن مع ذلك عادل، وهذا هو المطلوب في الحاكم وفي الإمام الذي يقود الناس. انتخبت صفة العدالة هنا، وأرجو أن يتوجه الإخوة الأحبة إلى هذا المعنى، انتخبت هذه الصفة على وجه الخصوص لأنها أهم الصفات اللازمة للإمام والحاكم والسلطان. يقدر يقول مثلا إمام شجاع، إمام عالم، إمام كريم وسخي. لا، صفات الأخلاقية فيما بينها أكو تفاوت في الأهمية بحسب الأشخاص. بالنسبة إلى الإمام والحاكم والسلطان، أهم صفة ينبغي أن تكون لديه هي صفة العدالة. خلي يكون شوية انفعالي مو مشكلة، خلي يكون مو شجاع أيضا مو مشكلة، خلي يكون يفقد صفة الكرم أيضا مو مشكلة، المهم أن يكون شنو؟ عادلا، بحيث لو ما كان عادل أي صفة أخرى تكون في مكانها لا تسد مسدها أبدا. الإمام، الحاكم، السلطان يحتاج إلى العدالة، إلى أن يكون عادلا حتى يسير في رعيته وفي أتباعه بالإنصاف. ولذلك عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مقارنة جميلة، أحدهم سأل عليا صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين، أيهما أفضل، الجود أو العدل؟ عندنا حاكم جواد يعطي فلوس ومناح وما أدري هدايا وقطائع وما شابه ذلك، وعندنا إمام عادل ما يسوي هالأشياء، ما يعطينا شرهات ولا يعطينا ما أدري هدايا. الجود أفضل أو العدل أفضل؟ قال: بل العدل. ليش يا أمير المؤمنين؟ قال: العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها عن مواضعها. العدل إذا أنت أعطوك لنفترض 1000 دينار وقالوا لك هالجمع هذا الموجود اقسم بينهم هذا المال بالعدل، تتروح تحسبهم واحد واحد، طيب، ثم تقسم 1000 دينار على هؤلاء الموجودين بحسب عددهم، ما تكون هناك حسيكة في نفس أحد ليش ما أعطيتني أكثر من غيري؟ تقول لي أنا بالعدالة قسمت بينكم. أحيانا حتى السراق السارق وهو يأخذ مال غيره مع ذلك لما يتعارك على الغنيمة يقول هاي مو عدالة أقسم فيما بيننا بالعدل. عمي أنت توك بايقها مثلا من فلان إنسان مو مالك ولا مال أبوك، ولكن كفى بالعدل شرفا أنه يطلبه حتى العصاة حتى السراق يقول اقسم فيما بيننا بالعدل. وتشوف أحيانا إذا ما صار بينهم هؤلاء في التقسيم عدالة تبدأ التصفيات، هذا يحاول يغتال ذاك وذاك يحاول يغتال هذا، فضلا عن سائر الناس. العدل قال أمير المؤمنين يضع الأمور مواضعها والجود يخرجها عن مواضعها. جاب 1000 دينار وأعطاك إياها وإنت إنسان جواد، شفت الموجود هنا ما يكفيهم كلهم، فاخترت 2، 3، 4، 10 من الحاضرين، هذا لأنه كبير في السن، ذاك لأنه عالم، ذاك لأنه كذا، فأعطيت كل واحد 100 دينار والباقي طلعتهم من الباب الشرقي كما يقولون. طيب هذا أخرجته عن موضعه. والجود يكمل أمير المؤمنين عليه السلام ويقول والجود عارض خاص والجود والعدل أمر عام. أنت ما تقدر تكون سخيا مع كل الناس، صحيح ولا لا؟ ولذلك أنت تلاحظ بعض الحكام سخي بس على منه؟ على ابنه وعائلته وعشيرته وابن عمه وربعه وإلى آخره، وباقي الناس خلي يأكلون التراب ما في مشكلة. ليش؟ لأن هالمقدار من المال لا يسع كل الناس، وهو يريد يصير جواد، يريد يصير سخي، فيعطي هذا مثلا فد 1,000,000 دينار بينما هالمليون دينار من الممكن أن تكفي إلى 1,000 من الناس. هذا عارض خاص مو مستمر وليس لكل الناس، بينما العدل شيء عام لكل الناس. ولذلك كان العدل خيرا من الجود. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول الحاكم الإمام يحتاج إلى العدالة، ولو توجه الحاكمون والأئمة والسلاطين إلى هذا المعنى ما يحتاج تروح تنشغل في أشياء ثانية أعمال خيرية، ما مطلوب منك أعمال خيرية، أنت مطلوب منك شنو؟ عدالة. لا تسوي مستحبات، لا تسوي أعمال خيرية أبدا، ما حد يبغى من عندك صدقة، وإنما يراد منك العدل. وهذا المعنى اللي أكده الإمام الرضا عليه السلام عندما دخل عليه بعض الصوفية، فشافه الإمام الرضا لابس ملابس مرتبة وبهية وذات طلة وطلعة فخمة ولي عهد بالتالي، وكان يتجمل الإمام عليه السلام، فقالوا له يا أبا الحسن، وهذه كنية الإمام الرضا عليه السلام، يا أبا الحسن ما كان هذا لباس أبيك ولا أجدادك؟ مو هالشكل كانوا يلبسون، علي بن أبي طالب ما كان يلبس هالشكل، ليش تلبس هكذا؟ فقال ويحكم لقد كان، هذا حسب تعبيره احتجاج عليهم، لقد كان يوسف النبي يلبس الذهب والحرير، بناء على أنه لم يكن حراما في تلك الملة أو في تلك الأزمنة، وإنما احتاج الناس إلى عدله، وإنما يحتاج إلى عدل السلطان، ما يحتاجون الناس إلى أن يلبس ثياب مرقعة، ما يحتاج الناس إلى أن يتظاهر بأنه يسوي مشاريع خيرية، ما يحتاج الناس إلى أن يظهر أنه شجاع أو كذا، يحتاجون إلى عدالته. إن جاء بهذه العدالة جاء بكل شيء، وإن فقد هذه العدالة فقد كل شيء. فهذا أول واحد الإمام العادل، والثاني التاجر الصدوق. التاجر الصدوق. في وقت من الأوقات كان الناس يتوقعون أن هذه بس تعاليم أخلاقية، تبين لا، في هذه الأزمنة غير التعاليم الأخلاقية اللي هي في محلها، هي بناء اقتصادي واجتماعي. اليوم العالم الاقتصاد قائم على أساس الثقة، أي سوق تكون سوق صادقة يوثق بها، إذا وثق بها استثمر فيها راحت الأموال إلى تلك السوق، وأي وقت تلك السوق صارت سوق كاذبة، اليوم يرتفع مؤشر الأسهم 500 نقطة وباشر ينزل تحت الصفر، خلاص هذه سوق كاذبة. طبعا السوق هي نفسها ما تكذب، وإنما القائمون عليها والمديرون لها والمدبرون لهذه العملية الاقتصادية، تجار البورصة والأسهم هم هكذا يتصفون بالصدق أو الكذب. فإذا صار هناك مصداقية وثق الناس بذلك استثمروا أموالهم ازدهر الاقتصاد. وأما إذا الناس ما عندهم ثقة، يقول لك اليوم احنا نخلي أموالنا في هذا المكان وهو سوق كاذب فيه ألاعيب فيه حيل، غدا نخسر الأموال والواحد اللي مخلي مليون يصفي في آخر الأمر على 70,000 وعلى 80,000، مو الربح ما صار حسب ما قال ذاك المثل يا مدور الغنايم عسى راس المال سالم، مو أنه ما حصل ربح وفائدة وإنما رأس ماله طار من بين يديه. طيب هنا يتبين أهمية صدق التاجر وصدق السوق الاقتصادية وصدق المستشار الاقتصادي. لا تتصور بس لما يقول التاجر الصدوق يعني البقال، لا، يعني النظام الاقتصادي كله لازم يكون شنو؟ صادقا وموثوقا به، ومطلع ذلك وأساس ذلك هو التاجر الذي يستورد ويصدر وبيده بالتالي هذه الأمور، إدارة العملية الاقتصادية. ومع الأسف نحن نلحظ في بلاد المسلمين تتراجع هذه الحالات إلى دركات سافلة ونازلة مع الأسف الشديد. واحد يجي ويعلن عن مخطط كذائي وما أدري كذا، وانت تخلي لك هالمقدار من المال، طيب بعد 3 سنوات 4 سنوات يتضاعف سعره وتحصل أرباح إلى آخره، تجتمع الأموال كلها بعدها بستة أشهر يدورون المطور ويدورون البائع ويدورون ما أدري كذا، ما موجود، علق ومشى خلاص. طيب وما أكثر هذه الكوارث التي حصلت بالنسبة للناس. التاجر غير الصدوق حتى يشمل المقاول، مقاول البناء، انت تجي تتفق اياه على اساس شيء معين وتدفع اليه مقدار من المال، فيقوم يروح ينقص من المواد الأساسية إلى حد أنها لا تكلف حتى نصف ما دفعته إليه، والنتيجة أن بنايات في قسم من بلاد المسلمين تخر على رؤوس أصحابها لأنها غير مبنية على أساس المواصفات. هذا ناتج عن كذب ذلك المقاول وكذب ذلك التاجر الذي يسوق هذه الأمور. هذا يدخلهم الله النار بغير حساب، التاجر الكذوب هذا ما يحتاج إليه بعد، تعالوا شوف الملف، عمي ملفاتك مختومة من البداية وعليها إشارة حمراء من زمان، احنا ننتظرك هنا، وين انت را وليش متأخر علينا، نحارسك. طيب وخلي شوف هذا الإنسان يجي يتنعم بلقمة في المساء وقد أخذها من دماء الآخرين، من جهد الآخرين، من عرق الآخرين، سرق من مال الناس، كيف يتهنأ هؤلاء؟ كيف له أن يرتاح بدن عنده علاقة وطيدة مع النفس والضمير. طيب إذا واحد يجي يأكل إذا بعد ضميره لا يزال فيه بقية باقية، وأما إذا بعد هذا المصباح هم أطفأه بالكامل فهذا بعد نعوذ بالله يتحول إلى شيطان في صورة إنسان. من الذين يدخلون الجنة بغير حساب التاجر الصدوق، يصدق معك، أقدر أسوي هذا العمل، أقول لك أسويه خلال هذه المدة لعله تزيد قليلا، أنا آخذ المقدار الأكبر، سنة ممكن أسوي بس أنا أحتاط إلى نفسي حتى أكون صادقا معك، أقول لك سنة ونص. طيب ليكون العكس أنه تعطيه السماء بيد والأرض بيد أخرى وبعد ذلك يتبين أنه كان كله كذبا وتعال أركض وراء هذا الإنسان. وبعضهم صراحة يقول يعني حقيقة الإنسان يفكر أنه كيف هذولا إذا كانوا يقفون بين يدي ربهم وفي الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، شلون يعني قاعد يضحك على نفسه أو يضحك على ربه؟ صراط المستقيم واضح عندك ما يحتاج. طيب أن تجي وتلعب على هذا وهذاك وبعدين تقول له روح إذا عندك طريق روح المحكمة اشتكي، تقدر روح، أنا عندي محامي يتعبك يطلع الشيب إليك خلال 6 أشهر يملأ رأسك شيبا. طيب هذا شلون يجي يقف بين يدي ربه ويقول إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ هذا المغضوب عليهم أنت واحد منهم، أنت واحد منهم، من أوضح أشكالهم هذا الذي يصنع هذا الأمر. بعكس ذلك التاجر الصدوق، التاجر الصدوق الذي يطرح الله البركة في رزقه ويرسل الرزق إليه. ترى الرزق بالإضافة إلى تخطيط الإنسان وتفكيره ومشاوراته وعلمه هو سوق بركة من الله عز وجل. أنا نقرأ في ما بعد الصلاة تعقيب الصلاة إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان، ما أدري هالصوب ذاك الصوب إلى آخره، يا رب أنت من عندك فاجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه هنيئا أو وحيا سريعا. يا رب أنا رح أخلي فلوسي رح أخلي جهدي هنا وهناك بس أنت وفقني لأن أخليه في المكان الصحيح. هذا إذا صدق الإنسان مع ربه وجه الله إليه الرزق ووجه جهده في مجال الإثمار الصحيح والفوائد الصحيحة، وإلا قد هذا الإنسان يجي ويضع استثماره ويبذل جهد بعدين يتبين الرزق مو هنا في مكان آخر. فهذا القسم الثاني التاجر الصدوق أيضا ممن يدخلهم الله الجنة بغير حساب، وشيخ قد أفنى عمره في طاعة الله عز وجل. لذلك يحتاج الإنسان أن يوقر الكبار، يوقر كبار المؤمنين. هذا لعله ينطبق عليه ذاك المعنى اللي يدخل الجنة بغير حساب. ليش 50 سنة 60 سنة 70 سنة وهو يعبد الله سبحانه وتعالى؟ هذا انعجنت خلايا بدنه بذكر الله عز وجل. لا يعرف طريقا إلا طريق الله، مواظب على صلواته على زكاته على صيامه على كذا، أصلا استنفذ عمره مرت عليه هذه السنون 70 أو 60 وقد أفنى عمره في طاعة الله عز وجل. هنيئا لهؤلاء حقيقة، هنيئا لمن فني عمره في طاعة الله عز وجل وكبر سنه في هذا الطريق ويحتاج هذا هالنمط من الناس يكبرهم الإنسان. ترى أكو قسم من الناس كل ما زاد كبر سنه تعلق بالدنيا أكثر وعطف عنها إلى الشهوات وابتعد عن ربه، وهناك أناس خصهم الله سبحانه وتعالى بهدايته، فكلما اقترب من الرحيل زاد نقاء وصفاء وعبادة وطاعة. هؤلاء من الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب، وفي المقابل مقابل هذا تماما نعوذ بالله ذلك الشيخ الزاني، شيخ كبير السن عمره 70 سنة 60 سنة 50 سنة، يابا أنت الآن حسب التعبير نص رجلك بالقبر، توجه إلى نفسك، روح الشباب قوض وراح انتهى، قوة الشباب انتهت، عنفوان الشباب انتهى، رغبات الشباب انتهت، اتوجه إلى ربك بعد شوية. وإن كان القضية الموت ما ترتبط بالكبر والصغر، لكن العادة هي هكذا. يا أبناء الخمسين، لأن الشيخ يطلق على من هم في الخمسين، يا أبناء الخمسين زرع حان حصاده، اترقب بعد زين. فإذا واحد في مثل هذا السن نعوذ بالله اللي المفروض تدركه الحكمة ويرجع إلى ربه، القوة الشهوية مالته اللي كانت أيام الشباب 20 سنة وما أدري 25 سنة ملتهبة، الآن بدأت تخف وتتراجع. هذا مفروض الآن في وقت يرجع إلى ربه يستذكر مآله وآخرته، وإذا به سادر في غي الشهوات ورايح وراء الزنا ووراء نعوذ بالله شرب الخمر وما شابه ذلك. الشيخ الزاني ليش؟ لأن المفروض أن هذا قوته الشهوية بعد تراجعت. وإن كان الشاب غير معذور في هذا الأمر، لكن بالتالي الشاب صورته الظاهرية شخص القوة الجنسية عنده متفجرة متدفقة، بينما هذا اللي عمره 60 و65 و70 سنة المفروض أن قوته الشهوية تراجعت بعد، لا نفسه تعطيه ولا بدنه يعطيه ولا المقويات هم تفيده زين. فالآن هذا اللي يروح يدور وراء الفواحش والعواهر والزنا، هذا حقيقة ما إله إلا ما قاله الحديث الشريف: وثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب، إمام جائر وتاجر كذوب وشيخ زان يمارس الزنا والعياذ بالله. مع توفر الحلال إليك، مع توفر ما يمكن أن تطيع الله به في إعفاف نفسك وتحصين فرجك، وأحيانا قد تكون التكلفة المادية في الزنا أكثر من التكلفة المادية في الزواج والنكاح الشرعي، ولكن بعد خطل الرأي وعوجاج السليقة يؤدي بقسم من الناس إلى مثل هذا المؤدى زين. في مقابل ذلك شيخ أفنى عمره في طاعة الله عز وجل. اللهم اختم أعمارنا بخير، واجعلنا في طاعتك، واجعلنا من أهل التقوى الذين تكون العاقبة لهم يا رب العالمين. ماذا خسر أولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل؟ إلى أن وافاهم الموت، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من المواقف النادرة التي ينقلها المؤرخون عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد صفين، يقول بعد ما خطب الإمام عليه السلام على المنبر وذكر صفين وذكر أصحابه وذكر من كانوا معه، بدأ يتأوه، قال: أين ذو الشهادتين؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ أوه على إخواني الذين كانوا معنا بصفين وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة، ما ضرهم ألا يكونوا معنا اليوم أحياء يشربون الرنق ويسيغون الغصص، قد والله لقوا الله فوفاهم حسابهم. عمار راح، ايش خسر من هذه الدنيا؟ عاش فيها، بلغ بلغته منها، وأخيرا ذهب إلى لقاء الله راضيا مرضيا. ابن التيهان، الهيثم بن التيهان أيضا كذلك، خزيمة ذو الشهادتين ابن ثابت، أيضا هؤلاء كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وقضوا أعمارهم في خدمة الحق وفي طاعة الله عز وجل. شنو ضرهم الآن اللي راحوا من هذه الدنيا؟ إنما خلفوا ذكرا عاطرا، بحيث أمير المؤمنين عليه السلام يبكي عليهم. قال الشريف الرضي: فبكى حتى خضلت لحيته بالدموع. يتأوه أمير المؤمنين على أصحابه أولئك. وللحسين عليه السلام موقف أيضا كموقف أبيه على أصحابه، عندما نظر إلى جثثهم على الرمضاء مقطعة موزعة أشلاء أشلاء. هذول اللي أفنوا أعمارهم في طاعة الله، برير ابن خضير الهمداني، رجل كبير السن، معلم القرآن، مفسر القرآن في الكوفة، حتى أن بعض من حضر من الجهة الأموية في الجيش لما أراد زميله أن يحمل على برير بن خضير ويقتله، قال له: ويحك، هذا برير بن خضير الهمداني الذي كان يعلمنا القرآن في مسجد الكوفة، هذا هو درسنا القرآن، علمنا التفسير، فلم يسمع إليه، واقترب منه وضربه على رأسه ضربة هوى بعدها صريعا على الرمضاء. هذا واحد من كبار السن من الشيوخ الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله. مسلم ابن عوسج الأسدي أيضا نفس الشيء، في بعض النقولات أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من صحابته، ولما كان في كربلاء كان قد تجاوز 80 بسنوات، وكان لأجل القتال يشد حاجبيه بعصابة حتى يرى طريقة، أيضا قاتل ذلك القتال العظيم وختم حياته بالشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين. الحسين يقف كما وقف أبوه أمير المؤمنين على أصحابه، وقف الحسين على أصحابه متألما حزينا، كأنه وهو يراهم على تلك الرمضاء ينادي: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. وبدأ يناديهم بأسمائهم: أخي أبا الفاضل، بني علي ابن أخي قاسم، يا زهير ويا برير، يا مسلم ابن عوسج، يا حبيب ابن مظاهر، المن تنادي يا أبا عبد الله؟ يا حبيب ابن مظاهر ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ينصار دين الله يا فرسان الميادي يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواوي، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعداية علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لا يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت وحسينا، يا أحباب ما من ذايب عن مهجة الزهراء، الأجساد قامت تطريب من على الغبرة، قالوا فدا لك ننذبح 70 مرة، أمر علينا للحريب نقوم يا حسين، نادى الشهيد ومدمعه يجري فوق خده، الكل منكم يا أخواني بذل جهده، لكن عقبكم أشتكي إلى الله الوحدة، عندي أطفال مروعة وعندي نساوي أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.